وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكرت في الدرس الماضي أني سأجعل اختبار في النحو ولتوجيهات العمل بالسنة، ولعلي أرجع الاختبار إلى مهم لهذا السبب، لكن كان بنيتي أن أجعل الاختبار متأخر إن شاء الله الأسبوع القادم أو اللي بعده، وأخبركم بإذن الله. وبالنسبة للتوجيهات العاملين بالسنة، لم يبقى إلا تقريبا 4 قواعد أو 5، وبعضها متداخل وربما يختصر بعضها. ثم بعد ذلك لعلي إن شاء الله آتي بقواعد أصولية ثم قواعد فقهية يحتاج إليها الفقيه وطالب العلم الذي يحتاج إلى الاستدلال بالسنن. أقول وبالله التوفيق. بالنسبة لقاعدة هذا اليوم، عند التعارض يقدم صاحب القصة على غيره. عند التعارض يعني إذا جاء عندنا نصان ظاهرهما التعارض في السنة النبوية، فيقدم صاحب القصة على غيره. فالذي كان طرفا في قصة مع النبي عليه الصلاة والسلام هو المقدم على غيره. من الأمثلة على ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها في كون النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها حلالا، تزوجها وهو محل، هذا عند الإمام مسلم في صحيحه. وجاء في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرام أو وهو محرم. حديث ابن عباس في الصحيحين، حديث ميمونة في مسلم، والذي في الصحيحين يقدم على ما في مسلم عند التعارض، يعني فيما ظاهره التعارض، ولا الحديث ليس معارضا للأول. وقد رجح الإمام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم كثير من أهل العلم، والإمام أحمد قبلهم جميعا رجحوا حديث ميمونة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهما حلالان. وهذا الحديث حديث ميمونة يؤيد أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أو نهي النبي عليه الصلاة والسلام المحرم أن ينكح أو ينكح أو يخطب. نهى النبي عليه الصلاة والسلام المحرم أن ينكح أو ينكح أو يخطب، رواه مسلم عن عثمان. فحديث عثمان هنا في مسلم موافق لحديث ميمونة، وحديث ميمونة أيضا في مسلم له موافق، وهو حديث أبي رافع عند الترمذي، وإن كان فيه خلاف في صحته. يقول: وكنت السفير بينهما، يعني بين ميمونة وبين النبي عليه الصلاة والسلام. أما حديث ابن عباس اللي هو في الصحيحين تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهما محرمان، فهذا عنه إجابات. من الإجابات عنه ما ذكر ذلك الإمام أحمد أنه قال الغلط من ابن عباس، يعني الوهم حصل من ابن عباس، وبما أنه بشر يحصل منه الوهم، وبما أنه غير معصوم قد يحصل منه هذا الشيء. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن العرب يطلقون على الإنسان إذا دخل في مكان في منطقة الحرم يقال أحرم، ولا يلزم أن يكون قد لبس الإحرام. هذا إجابة أخرى عن بعض أهل العلم، ذكر ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسير أضواء البيان. ومن ذلك قول العرب أتهم، إيش معنى أتهم؟ يعني دخلت هامة، وأن جد دخل نجدا إلى آخره، وهذه من لغة العرب المعروفة. ومن الإجابات اللي هي قاعدة هذا اليوم، وهي أن صاحب القصة، من صاحب القصة؟ ميمونة أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من ابن عباس، وميمونة خالة ابن عباس، وابن عباس لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 13 سنة أو 15 سنة على خلاف بين أهل العلم. فبما أنه صغير ابن عباس وليس طرفا في القصة، وربما حصل منه وهم إلى آخره، أو أنه عبر بلغة العرب أنه دخل في منطقة الحرم والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة بعدما انتهى بعدما رجع من عمرة القضية ولم يتزوجها وهو داخل، والذي يكون خارجا من العمرة ما يكون محرم، مما يدل على أن الوهم حصل من ابن عباس على ما ذكره الإمام أحمد. فأوجه التعارض قد يحصل شيء من التعارض بين الأدلة، لكن الجمع بين المتعارضات ذكر الحافظ الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ذكر في مقدمة هذا الكتاب أوجه الجمع الكثيرة جدا بين النصوص، فأحيانا يقدم المتن على غيره يكون أحد المتنين أقوى، أحيانا يكون التصحيح من جهة من خرجه، ما في البخاري يقضي على ما في مسلم، ما في الصحيحين يقدم على ما في السنن. من طرق الجمع أن يكون نفس السند رواة السند كلهم ثقات، وإن كان اللفظ في سنن أبي داود مثلا أو يكون في سنن ابن ماجه، وهذا وإن كان قليل لكن يعني من طرق الجمع. واهتم العلماء كثيرا بطرق الجمع بينما ظاهره التعارض في كتب مؤلفة وحدها أو أنها تكون ضمن أبواب أصول الفقه، فالشاهد أن صاحب القصة أولى ويقدم على غيره. ومن ذلك من الأمثلة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز اقتناء الكلب للحاجة، أجاز اقتناء الكلب للحاجة في الصحيحين. زاد أبو هريرة من الحوائج التي يحتاجها الإنسان، قال أبو هريرة أو صاحب زرع، نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أو صاحب زرع. قال ابن عمر وكان أبو هريرة صاحب زرع، شو يفيدنا هذا الحديث؟ ماذا يفيد؟ تفضل أخي عبد الله. لا بس كونه يقول وكان ابن عمر كان أبو هريرة صاحب زرع، أنت ما حضرت أول القاعدة. نعم. لا ما يهم من ناحية السند، من ناحية الترجيح أو من ناحية أنه صاحب القصة أن أبا هريرة كان صاحب زرع، فدل على أنه يحفظ مثل هذه الأمور، فالإنسان يهتم بأمر من شؤونه. من الأمثلة أيضا أن عائشة رضي الله عنها، لكن هذا المثال له وجه من الترجيح من طريق، وجه آخر ليس له يعني ليس بينهما تعارض، كل عبر بما رأى. تقول عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما فقد كذب، هذا قول عائشة. جاء في الصحيحين عن حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى سباطة قوم زبالة قوم فبال قائما. من طرق الجمع بينهما أن عائشة، هذا ما فيه تعارض، لكن من طرق الجمع أن عائشة تعبر بشيء تراه دائما في بيتها، النبي صلى الله عليه وسلم ما يبول قائما في البيت، بل إن البول والغائط ليس معروفا عند العرب داخل البيوت، كانوا يذهبون إلى المناصع خارج المنازل. فشاهد أن عائشة عبرت بما رأت وحذيفة عبر بما رأى. مثال رابع أن ابن عمر قال في الصحيحين كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الظهر ركعتين، وعائشة في الصحيحين قالت كان يصلي أربعة، شو الجمع بينهما؟ نفس الجمع اللي قبل هذا. نعم، هي تقول كان يصلي أربعا قبل الظهر، يعني يصلي أربعا من منزل إلى جامس صلاة صار ست، ما في رواية ست، في أربعة أو في ثنتين ممكن، هذه أحيانا وأحيانا على قول يعني من طرق الجمع. صلى الله عليه، ابن عمر عبر بما رأى، لم يرى الاثنتين، وعائشة رأته صلى ثنتين في البيت وثنتين في المسجد فعبرت بما رأت، فلا يكون بين هذين تعارض والله أعلم. القاعدة التي بعدها المحافظة على السنة، المحافظة على السنة أولى من كثرة العمل، المحافظة على السنة أولى من كثرة العمل. فالاقتصار على السنة كما هي قولا أو فعلا أفضل من الاكثار من العمل. من الأمثلة على ذلك الزيادة على ركعتي الفجر. لو أن شخص أراد أن يزيد على ركعتي الفجر ركعتين وثنتين وثلاث وأربع إلى آخره، يعني يصلي ما شاء الله إلى أن يقيم المؤذن لصلاة الفجر، فيقال له المحافظة على السنة أفضل من كثرة عملك. وقد أيضا يقع في النهي في التحريم، وإن التزم هذا الأمر قد يقع في البدعة إذا التزمه، وهذا يعني شيء خيط دقيق وصعب الإدراك والمنال. لكن فيما يتعلق بالزيادة أن الاقتصار على السنة أفضل وأولى من كثرة العمل، لأن الحنابل عندهم قول رواية سار عليها صاحب الزاد أن وقت النهي يبدأ من أذان الفجر، هذا قول من الأقوال، من أذان الفجر يبدأ وقت النهي مو من الصلاة، هذا قول عمل به الحنابلة. مثال بعده على نفس القاعدة الذي يزيد على ركعتي الطواف، يزيد اثنتين واثنتين واثنتين إلى آخره، يدعي أنه يستكثر من الأجر أو نور على نور إلى آخره، يعني من العبارات التي يحبها بعض الناس للزيادة من الأعمال، فيقال لهم الاقتصار على السنة أفضل وأولى من كثرة العمل. قد يصل الثاني مع الالتزام إلى البدعة، الأول قد يصل إلى البدعة. من الأمثلة أيضا الزيادة على 12 ركعة، على 11 ركعة في قيام الليل، الزيادة بإجماع أهل العلم جائزة على 11 ركعة، ولم يقل أحد بالبدعية إلا بعض أهل العلم بعد من عقد الإجماع وانتهى من العلماء الأسبقين والأقدمين. فلكن يقال الاقتصار على السنة كما وكيفا أفضل من الزيادة، وفي تفاصيل ذكرتها في أحكام القيام في رمضان الماضي. القاعدة التي بعدها، النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذم عملا، النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذم عملا فإنه إما أن يدل على التحريم أو على الكراهة حسب القرائن، عليكم السلام، على حسب القرائن، إما أن يدل على التحريم أو على الكراهة حسب القرائن. فمن الأول الذي يدل على التحريم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، هذا في مسلم عن عبد الله بن عمر، استدل به بعض أهل العلم على تحريم الأكل بالشمال والشرب بالشمال، وإن كان ذهب آخرون إلى أن الأكل بالشمال والشرب بالشمال سنة وليس بواجب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذم الآكل بالشمال ودعا عليه في حديث آخر وأمر بالآكل باليمين، فكل هذه قرائن تدل على أن الذم هنا للتحريم ولا للكراهة، لأنه للتحريم. طيب المثال الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالعائد في قيئه، العائد في هبته كالعائد في قيئه، دل هذا الحديث في الصحيحين على تحريم الرجوع في الهبة مطلقا إلا إذا وهب الوالد ولده، في سنن الترمذي إلا الوالد فيما يهب ولده، هذا يستثنى من العموم من النهي، لكن كلامي الآن على أن العود في الهبة محرم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بالكلب يقي ثم يعود في قيئه، وهذا دل على التحريم مطلقا، وجميع الهبات محرم الرجوع فيها إلا هبة الوالد لولده لحديث آخر أنت ومالك لأبيك. فشاهد أن هذه قرينة واضحة أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه الذي يعود بهبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وهذا استدلال واضح. وذكر ابن القيم في إعلام الموقعين عدة قرائن أو عدة ضوابط وأصول يعرف بها التحريم من الكراهة. يعني أول ما ترى النص تعلم أنه للتحريم ولا يلزم أن ترجع لقول أحد من العلماء. هذا في إعلام الموقعين ذكر طرق كثيرة لمعرفة المحرم من المكروه. استدل بهذا الحديث نفسه بعض أهل العلم على أن القيء نجس بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبح على الإنسان يعود في قيئه وشبهه بالكلب. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذكر نجاسة الكلب نجاسة القيء أو أراد الأمر الثاني؟ لا لا، يعني هل أراد به النهي عن العود في الهبة أو أراد به بيان نجاسة القيء؟ نعم، هذا اللي عقد لأجله الحديث. أما الفائدة التي ذكرتها لكم قالها بعض أهل العلم لكن لا تستقيم على تحريم أو على تنجيس القيء. هذا الأول، المثال الأول الأكل والشرب بالشمال والعود في الهبة يدل على التحريم بقليلة، قد يدل على الكراهة بقليلة أخرى. مثال على ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل ينام حتى يصبح في الصحيحين عن ابن مسعود قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، بال الشيطان في أذنيه. هذا في حق، هذا انتهى الحديث في الصحيحين. بول الشيطان صحيح أنه قرينة على دم هذا العمل، أو هذا العمل مذموم كون الإنسان ينام إلى الفجر من غير، قد يفهم منه النوم عن صلاة الفجر، قد يفهم منه النوم عن قيام الليل. والصواب الثاني أنه النهي عن النوم عن قيام الليل كما فهم ذلك الإمام البخاري وعليه بوب في أبواب قيام الليل، وابن خزيمة نفس الفهم، والبيهقي أيضا فهم هذا الفهم، أن قول النبي عليه الصلاة والسلام ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه في حق من ترك قيام الليل وليس في حق من ترك صلاة الفجر. أما الحديث الآخر في الصحيحين الذي يثلق رأسه، الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يثلق رأسه حيث كان يأخذ القرآن وينام عن الصلاة، هذا في حق من فالإنسان إذا سمع أو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن شيء لا تحكم مباشرة أنه محرم. مثل ما يتقزز بعض الناس من أكل الضب أو صيد الضب ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع منه. الامتناع امتناع شيء يعني يرجع إلى نفسه عليه الصلاة والسلام. مثال ثاني، ترك الاتكاء أثناء الأكل، ترك الاتكاء أثناء الأكل هذا لا يدل على التحريم، إنما هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام من كمال العبودية لله، إنه ما يأكلها متكئ ولا يتشبه بالملوك ولا بالأعاجم. قال لا أكل متكئا، فهذا لا يدل على التحريم ولا على الكراهة، أو على الكراهة على قول عند بعض العلماء ذكرت لكم سابقا في فهم النص كيف يفهم في أوائل هذه التوجيهات وهذه القواعد. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتنزه من كمال عبوديته أنه يتنزه أن يأكل متكئا، على خلاف العلماء في الاتكاء، هل هو الارتفاق يعني جعل المرفق على شيء أو التربع، هذا على خلاف بين أهل العلم في معنى الاتكاء في اللغة، ذكر ذلك الخطابي وابن القيم في الزاد. من الأمثلة أيضا ترك أكل الثوم والبصل، امتناع من النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على التحريم ولا على الكراهة بدليل أنهما مباحان، لكن قد يصل الأمر للتحريم أو للكراهة على حسب أقوال العلماء إذا كان يؤذى المصلين، هذا أمر آخر. هذا الأول لا يدل على التحريم. التنزه عن أكل الضب، التنزه عن الاتكاء أثناء الأكل، وعدم أكل الثوم والبصل. وقد يدل على التحريم بقرائن أخرى، بأدلة أخرى، مثل امتناع النبي عليه الصلاة والسلام عن دخول بيته الذي فيه تصاوير لما جعلت عائشة رضي الله عنها النمرقة التي فيها تصاوير جعلتها على الجدران أو سترت فيها الجدار، فالنبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن الدخول، وامتناعه هذا يدل على التحريم لأدلة تحريم التصوير الأخرى. وأيضا امتناع جبريل عن دخول البيت الذي فيه كلب، هذا عند الإمام أحمد من حديث أسامة بن زيد أنه أبطأ مرة على النبي عليه الصلاة والسلام فوجد أن في بيت النبي عليه الصلاة والسلام كلبا صغيرا، هذا أيضا يدل على التحريم لأدلة أخرى تحرم اقتناء الكلب إلا المستثنيات. من القواعد في العمل بالسنة أنه لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، يعني من ترك السنة لا يقال انك فعلت مكروها. مثال على هذا ترك استقبال القبلة عند الذبح، ترك استقبال القبلة عند الذبح لا يقال هذا مكروه، او لا يقال ان هذا الترك مكروه، يقال ترك السنة لكن لا يقال انه فعل مكروها. لكن على مذهب الامام احمد في باب الزكاة في الروض المربع يقول صاحب الروض الزاد مع الروض يقول ويكره ايضا ان يوجهه اي الحيوان الى غير القبلة، لان السنة توجيهه الى القبلة على شقه الايسر. المؤمن حكم بالكراهة لكن هذا حكم ليس بسديد. وممن أخذ على المتن هذا المأخذ أنه ليس للكراهة ولا يلزم من الوقوع من ترك السنة الوقوع في المكروه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه كتاب الزكاة من بلوغ المرام، لما وصل إلى هذه النقطة بيّن أن هذا القول بالكراهة ليس بصحيح. العلة في ذلك لو قيل بكراهة كل عمل لم تطبق فيه السنة للزم على هذا أن لا تترك السنة أبدا، يلزم منه أننا دائم نعمل بجميع السنن في كل شيء فتنتقل السنن إلى واجبات، فبناء عليه يكون القول بالوقوع في المكروه في من لم يعمل بالسنة قول ليس بصحيح، لأنه قد يكون من السنة ترك السنة، كيف يترك السنة يعمل بسنة في تركه السنة ويقال وقع في مكروه؟ هذه من المأخذ على هذا القول، ولا أعرف من الأمثلة إلا هذا المثال في كونهم نصوا على من لم يعمل بسنة أنه وقع في مكروه، لكن هذا ليس بصواب. وكأني أذكر أني ذكرت هذه القاعدة لكن بما أنها متفرقة هذه القواعد، القاعدة التي بعدها أو فائدة عامة في العمل بالسنة أن اللفظ القصير، اللفظ القصير من الحديث الواحد ربما يؤخذ منه أحكام وفوائد كثيرة، ربما يؤخذ منه أحكام وفوائد كثيرة خاصة إذا جمعت الألفاظ جميعا والروايات. وفيه بعض الأحاديث قصيرة لكن الفوائد منها طويلة جدا، من ذلك حديث الطهور ماؤه الحل ميتته، الحديث الثاني يا أبا عمير ما فعل النغير، ذكر الحافظ في الفتح عن بعض العلماء من الشافعية أنه قيل لهم أو قيل له أن أهل الحديث يروون أحاديث لا فائدة منها مثل حديث يا أبا عمير، يقول فانتجب إلى إخراج أكثر من 60 فائدة من هذا الحديث فقط يا أبا عمير ما فعل النضير. وهذا عاد فضل الله يؤتيه من يشاء. يعطي الله عز وجل بعض أهل العلم استنباطات عجيبة جدا. وممن لهم القدح المعلّى في هذا الشيخ ابن عثيمين، حيث يستخرج يعني يرجع لما شئت من التفاسير، من الحديث، من شروح الحديث، من أقوال الشراح، ثم يرجع إلى كلام الشيخ الشيخ محمد في بعض تفاسيره وبعض استخراجات الاستنباطات الحديث، تجد عجبا، لأنه يوصي كثيرا بالتفقه على الكتاب والسنة، يعني الأخذ استنباط من النص مباشرة. يقول تجعل الاستنباطات التي تأخذها تفهمها من الحديث أو من الآية تجعلها في ورقة، ثم تعرض جميع فهمك هذا على أقوال العلماء من الحديث، من علماء الحديث وعلماء التفسير. يقول إذا وافقت الحق تحمد الله عز وجل عليه وتتمسك به، إذا وافقت كلام العلماء، وإذا خلفت تشطب عليه. فيكون الإنسان عنده ملكة وتوسع مداركه في استنباط من الدليل. وبعض العلماء ربما لا يستطيع أن يستخرج إلى فائدة وفائدتين، وبعض أهل العلم يعطيه الله تعالى استنباطات عجيبة، مثل ما ذكر ابن القيم في الجواب الكافي لما تكلم عن الكلام في العشق، تكلم عن قصة يوسف مع امرأة العزيز، يقول في القصة أكثر من 1000 فائدة، ولعل الله عز وجل ييسر لها مصنفا، ولم يخرج لها مصنف. وحديث المجامع في نهار رمضان يقول بعض أهل العلم أنه استخرج منه بعض أهل العلم أكثر من 1000 فائدة. يقول الحافظ بن حجر في هذا بعد ما تكلف، يعني بعضهم قد يتكلف إخراج الفوائد وهي بعيدة جدا، أو يجعل جميع فوائد مثل أحكام المفطرات مفسدات الصوم يجعلونها جميعا في هذا الحديث وهي لم تذكر أصلا. من الحديث اللي فيها فوائد كثيرة حديث الواهبة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، فيه فوائد كثيرة جدا في النكاح وفي الآداب والتربية ومعاملة الحاكم أو الوالي لمن تحت يده إلى آخره من الفوائد العجيبة. كذلك حديث أبي بكر في الصدقات، كذلك حديث إنما الأعمال بالنيات اللي هو يعتبر ثلث العلم، لأن الأعمال إما بالجوارح أو باللسان أو بالقلب، فهذا ثلث العلم يعتبر على ما ذكره أهل العلم. هذه فائدة في العمل بالسنة، أن الإنسان يحرك ذهنه لاستخراج الفوائد الكثيرة جدا من حديث. بقي تقريبا 3 قواعد اتركها للدرس القادم بإذن الله تعالى. في النية إن شاء الله عز وجل في الدروس القادمة أجعل بعض المحاذير فيما يتعلق بطلب العلم، محاذير على الطريق. والسبب في هذا لأنه ما يمكن أن تفرد هذه المحاذير في محاضرة أو في درس، أو الدورات اللي تقام لأجل هذا قد تكون قليلة غير موجودة. ولو يعلن محاضرة لهذا أيضا الحضور قد يكون يعني مقصود طلاب علم أو ناس قلة، فإن شاء الله عز وجل أنوي أن أدخل بعض هذه المحاذير ضمن الدروس. فمن محاذير الطلاب العلم أو طلب العلم ما ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس، تلبيس إبليس ذكر تلبيس إبليس على الأمم وعلى المسلمين بشتى أصنافهم، الخوارج، الصوفية، الرافضة، ثم انتقل لأهل السنة ومنهم العلماء والقراء وأهل الحديث والأدباء والشعراء والعوام إلى آخره، أشياء كثيرة جدا وفوائد عظيمة، يعني نقد للواقع الذي كان فيه ومن قبله، وفيه انطباق يعني شيئا ما مع واقعنا. يقول الباب السادس ذكر تلبيس إبليس على العلماء في فنون العلم. يقول فمن ذلك أن أحدهم يشتغل بالقراءات الشاذة وتحصيلها فيفني أكثر عمره في جمعها وتصنيفها والإقراء بها، ويشغله ذلك عن معرفة الفرائض والواجبات، يقول فربما رأيت إمام مسجد رأيت إمام مسجد يتصدى للإقراء، يعني ما تعليم الناس القراءات قراءة القرآن ولا يعرف ما يفسد الصلاة. يقول ربما حمله حب التصدر حتى لا يرى بعين الجهل على أن يجلس بين يدي العلماء، يعني أنه ليس عنده إلا علم القراءات ويقرأ الناس ولا يجالس العلماء لأنه يقرأ وله شأن كبير ويصعب عليه أنه يتتلمذ على أهل العلم. يقول ولو تفكروا لهم هؤلاء بعض القراء لعلموا أن المراد حفظ القرآن وتقويم ألفاظه ثم فهمه ثم العمل به ثم الإقبال على ما يصلح النفس ويطهر أخلاقها ثم التشاغل بالمهم من علوم الشرع. يقول ومن الغبن الفاحش تضيع الزمان فيما غيره الأهم. ونفس القضية بعض الناس يشغل نفسه سنوات طويلة بعلم الفرائض أو علم النحو ويتنقل في شروح كثيرة وفي كتب كثيرة وفي دروس أو تتبع مخطوطات وهو لا يحسن من العلم إلا في علم الأباعر. من النقولات عنه يقول ومن تلبيس إبليس، فيه مواضع كثيرة لكن يعني بما أن الأمور الفنية ما تسمح، يقول من تلبيس إبليس على أصحاب الحديث قدح بعضهم في بعض، من تلبيس إبليس على أصحاب الحديث قدح بعضهم في بعض طلبا للتشفي، ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله قدماء هذه الأمة للذب عن الشرع. يعني كان الأمر قديما للمحافظة على السنة، الحمد لله القرآن محفوظ والسنة محفوظة لا شك في جملتها، لكن فيه حديث لم تحفظ، يعني لم يخفها الله علينا أو عنا لكن دخل فيها الكذب والوضع إلى آخره. فالعلماء كانوا يستخدمون قديما الجرح والتعديل وذم بعض العلماء أو ذم بعض الرواة لأجل حفظ السنة. يقول استعمله قدماء هذه الأمة للذب عن الشرع والله أعلم بالمقاصد. والإمام ابن رجب في شرح العلل، شرح علل الترمذي في أوله نقلا عن الترمذي أيضا وتكلم عن القضية نفسها الإمام مسلم في مقدمة الصحيحة أن الكلام لأجل حفظ السنة جرح وتعديل ببعض الناس في وقت الرواية مهو الآن متكئ على ريشته بعض الناس ويبدأ يجرح ويعدل في العلماء وفي المسلمين في الأحزاب الإسلامية والمراكز الإسلامية إلى آخره. ففي وقت الرواية الكلام على الرواة الذين الكلام فيهم يؤثر في الحديث قبول أو رد، الكلام على الرواة لا بأس به بل بعضهم أوجبه كما ذكر الإمام النووي في الأذكار، ونقل كلاما طويلا الإمام مسلم في مقدمة الصحيح والإمام الترمذي في العلل الصغير وشرحه ابن رجب. وبعض العلماء إذا أراد أن يكبح جماح نفسه عن الكلام في الرواة ولا يطيل في ذلك يقول إننا نتكلم في أناس الله أعلم أنهم قد حطوا رحالهم في الجنة، هذا من تحرزهم في الكلام على الرجال. أما الآن القضية مفتوحة، يعني أهون ما يكون عرض العالم طالب العلم الداعية الخطيب إلى آخره، يعني سهل جدا أنه ينبذ ويتكلم فيه ويتقرب بعض الناس في نظره يتقرب إلى الله تعالى بالقدح بالعلماء بالدعاة بطلاب العلم بالأمرين المعروف إلى آخره. فيقول والله أعلم بالمقاصد. يقول ودليل مقصد خبث هؤلاء اللي هم الذين يتكلمون للتشفي يقول سكوتهم عمن أخذوا عنه، يعني إذا لم يكن له إلا شيوخ ضعفاء لا يتكلم فيهم، يقول هذا دليل خبث الطوية. يقول وما كان القدماء هكذا، فقد كان علي بن المديني يحدث عن أبيه وكان ضعيفا، أبو علي بن المديني ضعيف، ثم يقول وفي حديث الشيخ ما فيه، إذا روى عن أبيه يبين للناس أن أباه ضعيف الرواية. وإن شاء الله في الأيام القادمة أذكر لكم بعض المحاذير على الطريق. يقول صاحب الأجرومية وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، تكون علامة للرفع في موضعين. الأصل في الرفع أن يكون وش علامة الرفع الأصلية؟ الضمة تقدمت. العلامة الثانية الفرعية التبع للضمة الواو، تكون في موضعين. الموضع الأول جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم تعريفه هو اللفظ الذي يدل على أكثر من اثنين، مو بأكثر من واحد، لأن الأكثر من واحد اثنين وثلاثة. لفظ يدل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في آخره، وأنه صالح للتجريد وعطف مثله عليه. لفظ دل على أكثر من اثنين وزيد في آخره واو ونون صالح للتجريد وعطف مثله عليه، يعني مثلا المسلمون أصلها مسلم ومسلم ومسلم إلى آخره، لم تجمع أكثر من مسلم إلا بواو ونون فقلت المسلمون. وتستطيع أن تجرد المسلمون، تجرده عن الواو والنون تصير المسلم، وأفراد المسلمون مسلم ومسلم، فهذا صالح للتجريد إذا جرد صالح، بخلاف جمع التكسير، فإن المساجد إذا جرد ما يكون ما يرجع كما هو، لأنه ما أصلا ما زيد فيه شيء آخره، تخلخل من داخله مساجد إلى آخره، يعني مساجد مسجد وتقدم الكلام عليه. فالشاهد أنه أي لفظ يدل على أكثر من اثنين، أي اسم يدل على أكثر من اثنين فيه واو ونون فهو جمع مذكر سالم. الأصل واو ونون، نتكلم عن الرفع، لكن ياء ونون في النصب إذا قلت رأيت المسلمين، فالواو تثبت وتكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم. فإذا أعربت جمع المذكر السالم تقول مرفوع بثبوت الواو أو بوجود الواو أو بالواو، هذا معنى الإعراب. تقول قام المسلمون بمناسك الحج، قام فعل وفاعل المسلمون، فعل المسلمون فاعل، وعلامة رفعه هي الواو لأنه جمع مذكر سالم. هذه ترى طريقة من طرق الدخول في النحو، وهي طريقة صاحب الأجرمية. أما ابن هشام في قطر الندى ما يتكلم عن الحروف أو العلامات، يتكلم عن الأبواب عموما اللي هي طريقة المدارس الآن، اللي هو نفس قطر الندى لكنهم يقدمون ويأخرون. فيتكلم ابن هشام في قطر الندى عن جمع المذكر السالم في باب وحده في جميع تفاصيله، في حالة الجر والنصب والرفع إلى آخره، ثم عن جمع المؤنث السالم، ثم عن جمع التكسير، ثم عن علامات النصب، علامات الرفع إلى آخره، أو عن المرفوعات بالتحديد والمنصوبات بالتحديد. هذه طرق يعني من طرق التأليف، فهنا يهتم بأواخر الكلمات اللي هي طريقة الكوفيين. يعني لو أردت أن ترجع لجمع المذكر السالم ما تجده على الترتيب هذا في ألفية ابن مالك، ولا تجده في قطر الندى على هذا الترتيب، يصعب عليك أن تجده مباشرة كطريقة ابن أبي الروم. لكن هذه مختصرة وتحوي معلومات كثيرة، هذه أنفع من التوغل في قطر النداء أو في ألفية ابن مالك. ومما يرفع بالواو الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة وهي مذكورة عندكم بالمثل أبو وأخو وحمو وفو وذو. أما هنو وهو العضو الذي يستقبح أو عورة الرجل، فهذا ليس من الأسماء الخمسة عند الكوفيين. ابن أجروم على مذهب الكوفيين عنده الأسماء الخمسة ليست الستة، الستة على قول المصريين ما يهم يعني لأنه قليل الاستعمال، لكن الأسماء الخمسة هي المهمة ترفع بالواو، لكن لرفعها شروط. الشرط الأول أن تكون مفردة، أن تكون مفردة، أب أن يكون مفرد. لكن لو قلت مثلا قام أبوا زيد ما تستفيد منه إعرابا بالواو، من شرطها أن تكون مفردة. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، فإذا صغرت لا يظهر عليها العلامة وهي الواو. لو قلت مثلا قام أبي زيد أبوه لكن مصغر، تصغير معروف عند العرب، تصغير تحقير أو تصغير تحديد أو تصغير تعظيم. فإذا كان الشيء غير مفرد من الأسماء الخمسة يعني مثنى أو مجموع لا يستفاد منه الإعراب بالواو إذا كان مصغرا لا يعرب بالواو، ومن شرطها هذه الأسماء أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. فإذا قلت قام أبي ما في واو، ما تقول مرفوع بوجود بثبوت الواو أو بوجود الواو. إذا قلت قام أبي بعمله مثلا فإن الواو ما تظهر، فمن شرطها أن تكون مفردة مكبرة مضافة إلى كل شيء إلا ياء المتكلم. وأما بالنسبة لذو، اشترط في ذو اللي هي الاسم الأخير من أسماء الخمسة أن تكون بمعنى صاحب، وأن تضاف إلى اسم جنس ظاهر. تقول مثلا فرح ذو الحق بحقه، ولا تقول ذوه مضاف إلى ضمير، مهم صحيح، لازم أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر. وأن تسلم من الميم، هذا اشتراط آخر أو شرط آخر عند بعض النحاة. مثال على اسماء الخمسة، قال الله عز وجل ولما فصلت العير قال أبوهم، تقول قام أبوك بكذا مثلا، قال أخوك كذا. أما بالنسبة للألف وهي العلامة الثالثة، فهي علامة في المثنى للرفع. إذا كان المثنى في محل رفع فيقال مرفوع بالألف، مثل رواه الشيخان اللي هم البخاري ومسلم، هذه الإضافة. في كتاب المضاف والمنسوب للثعالبي يذكر كل الإضافات إن أردتم يعني فائدة من فائدة متفرقة تجدونها. فإذا قيل رواه الشيخان فالمراد البخاري ومسلم في الرواية. إذا قلت قام الشيخان بكذا تقصد أبو بكر وعمر، العمرين إلى آخره، الوالدين، القمرين، هذه كلها إضافات تسمى، ذكرها الثعالبي في المضاف المنسوب. فالشاهد أن رواه الشيخان، هذا الشيخان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى، والمثنى تعريفه هو كل ما دل على اثنين أو اثنتين، كل ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة أغنت عن متعاطفين متماثلين، كل ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة أغنت عن متعاطفين متماثلين. تقول مثلا زيد وزيد، رجل ورجل، شيخ وشيخ. إذا ما تذكر تقول قام رواه الشيخ البخاري والشيخ مسلم، تقول الشيخان تكتفي بذلك، هذا متعاطفين متماثلين. طيب إذا كان المتعاطفين غير متماثلين شو سمى؟ قد يكون الشيء غير منطبق. صحيح متعاطفين مثنى لكنهما غير متماثلين، مثل ما تقول العمرين مثلا، من هم العمرين؟ طيب هل هما متماثلان؟ هذان غير متماثلين، غير متماثلين. فتقول رأيت العمرين اللي هم أبا بكر وعمر، أو أحببت العمرين أبا بكر وعمر، ولو فصلت هذا المثنى لصار عمر وعمر، فهل هما متماثلان؟ غير متماثلين، لكنه مهم مثنى ده، لكنه يسمى ملحق بالمثنى، يسمى ملحق بالمثنى. المهم أن المثنى إذا عطفت واحد على ثاني أو ثاني على واحد وهما متعاطفين متماثلين يسمى مثنى. طيب أكرمت الوالدين، شو رأيكم؟ متعاطفين متماثلين، مهم عاطفة زوجية، لا متعاطفين اللي هم عطف بعضهم على بعض. تفضل. لا الوالد مهم، ما والد الاسم. طيب هل هم متماثلين تماما؟ طيب الأبوين مثلا، هل هم أب لهم؟ طيب لكن حقيقة الجنس نفسه هل هما متماثلين؟ طيب أبو بكر وعمر لو فصلت بالكلام وبالجنس هل هما متماثلان؟ إلا بالفضل، لكن بالرواية البخاري ومسلم متعاطفين متماثلين بالقبول. يعني فيها شيء من الأشياء أنه كل ما لا يعطف أو كل ما عطف شيء على شيء ليس من مثله فإنه يسمى ملحقا بالمثنى. نفس القضية، مثنى أو ملحق بالمثنى كله يعرب أو يرفع بالألف. العلامة الأخيرة النون تكون علامة علامة للرفع في الفعل المضارع وفي المثنى وفي الجمع وفي المخاطبة. ما يحتاج أقول مؤنث المخاطبة، معروف المخاطبة. تقول الزوجان يقومان بتربية الأولاد، الزوجان يقومان بتربية الأولاد. تقول المسلمون يودون الصلاة على الميت، يقومان، ثبوت النون هذا يدل على أنه مرفوع، يودون النون يدل على أنه مرفوع. المثال الأول الزوجان يقومان علامة على إيش؟ كله مرفوع. أنا آتي بأمثلة مرفوعة بس، إذا جينا للنص بنقول رأيت هو مثلا الزوجين كذا وكذا، ورأيت المسلمين. نعم الزوجان معروف المضارع، لكن بالتحديد عندنا الآن النون تكون علامة للفعل المضارع والمثنى والمجموع والمخاطبة. نعم الزوجان يقومان، أي ما أبغى إعراب بس أبغى وشي من أي الأبواب، هي من الأفعال الخمسة لكن أبغى إيه مثنى. الزوجان يقومان، فتقول يقومان فعل مضارع مرفوع بثبات النون لأنه مثنى، هذا الإعراب، هذا طريقة الإعراب. المسلمون يؤدون الصلاة على الميت نفس الطريقة، فعل مضارع مرفوع بثبات النون لأنه من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة تكون تابعة لما قبلها اللي هو المسلمون يؤدون. من دخل عليه ناصب أو جازم تقول الزوجان لم يقوما تلغي، اللي هي علامة الجزم، سيأتي إن شاء الله في بابه، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.